الذين جعل ذكرهم والذين أخبرت تفضيلهم على باقي الأنبياء مثل الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي هذه الليلة مع سيرة عيسى عليه السلام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه. ومحاضرنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. وقد جاءنا مشكورا من منطقة الرقيم ومحدث الشمال الصعاب، فأسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في موازين حسناته وأن يكتب فضلاته وأن لا يعلمنا نحن ولا هو ولا إياه الأجر والمثوبة. فليتفضل مشكورا من أجل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواننا في هذا الجامع المبارك مثل هذه المناشط والبرامج، وخاصة هذه السلاسل المنتقاة التي فيها خير كثير للسامع والمنقي. فإن في قصص الأنبياء وقصص القرآن عامة عبرة ودروس، فإن قصص الماضين في القرآن تحكى لنا كأنها حية تسعى بيننا. الله تعالى يقص علينا قصص القرآن لا لمجرد القصص أو حتى مجرد التلاوة أو النظر فيها النظر العادل، إنما هي قصص الغابرين، قصص الماضين، كأنما يحكيها القرآن وهي في مثل هذا الزمان. فالتدبر لها والنظر إليها واستنباط الدروس والعبر هو مقصد القرآن العظيم، هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي هو نعمة الله تعالى الكبرى لنا نحن المسلمين. جعله الله تعالى مادة الثبات في زمن تلاطم الأفكار وتغير المفاهيم. ندور مع فلك قصص القرآن، فهو السد المنيع لمواجهة فتن الشبهات والشهوات في مثل هذا الزمان. بكل صراحة معاشر الأخوة والأخوات، كلنا يحتاج للقرآن في مثل هذا الزمان ليشد إيماننا ويقيننا لنثبت أمام تلكم الشهوات والتحديات. وأعظم ما في القرآن من قصص هي قصص الأنبياء، خاصة قصص أولو العزم من الرسل، فنحن نحتاج إلى أن نتأملها، والقرآن يسوقها أحيانا مساق الحوار وطورا مسلك الحكمة والاعتبار، وتارة يأتي بها على سبيل التخويف والإنذار. كل هذا في قول مبين وأسلوب حكيم ولفظ رائع وفتان عجيب. لا تمل وأنت تنظر في أسرار القرآن في كل آية في كل موقف. لا يجب علينا أيها الأخ الكريم أن نقرأ القرآن ونستمعه مجرد القراءة والاستماع، فإننا نخسر كثيرا. إنما أرأي سمعك، فإن في القرآن نجاة لك، وفي القرآن علاج لكثير من مشاكلك الخاصة والعامة، الشرعية والاقتصادية والنفسية والمالية في كل أحوالها. هل سألت نفسك سؤالا كم تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة على سبيل الفرض وليس النفل؟ 17 مرة. هل سألت نفسك لماذا؟ لماذا الله تعالى فرض علي كمسلم أن أقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ فرض. تردد الفاتحة في كل يوم 17 مرة، هذا فقط في الفرائض فضلا عن النوافل. هل سألت نفسك لماذا؟ إن في التكرار لأعظم سورة في القرآن أسرار. وأي أسرار؟ يصعب الإجابة عليها، ليس هذا المكان الإجابة، إنما الحديث عن عيسى عليه السلام. لكن هذا مدخل لتتأمل كيف يفوتنا الكثير من خير هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. نبي الله عيسى عليه السلام عند الحديث عنه وهو أحد أولي العزم لا بد من الرجوع إلى الوراء قليلا لتقريب صفحات من التاريخ ومن السير. التاريخ الذي سطر قصة امرأة استطاعها الله تعالى واختارها من بين النساء وبشرها وجعلها هي وابنها آية للعالمين، بل أمرها بالقنوت والسجود خاصة فضلا عن أمر عامة المسلمين والعالمين. أمرها بالقنوت وخصها أن تركع مع الراكعين. تكرر اسمها في القرآن أربعا وثلاثين مرة احتفاء بها وإعلاء لشأنها، بل جعل القرآن سورة كاملة تتحدث باسمها مريم، مما يدل على أهمية هذه المرأة وما ستأتي به من خيرات وبركات كثيرة. امتن الله تعالى على نبينا بأن أوحى إليه قصتها، رغم أنه أوحى إليه القرآن كله، إلا أن الله تعالى قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما بلغته مريم عليه السلام من المكانة والرفع العظيم بين النساء، قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، كما في الحديث المتفق عليه. لقد كانت حياتها وحياة ابنها عيسى عليهما السلام سلسلة متواصلة من الابتلاءات والاختبارات. كانت حياتهما الدنيوية نموذجا للزهد والبعد عن الدنيا وزخرفها. جاءت في زمن كان بنو إسرائيل يتكالبون على الدنيا بكل معانيها. رغبت فيما عند الله، مهدة القصة في بداياتها بالإشادة بأن هذه المرأة العفيفة الطاهرة من عائلة كريمة في النسب والحسب، عريقة في السؤدد والشرف، حتى لا يستغرب أحد من هذه النبتة المباركة وما ينتج عنها في المستقبل. لا يستغرب الشيء من معدنه كما يقال. عائلة اصطفاها الله تعالى وقلد اسمها خلود القرآن إكراما لهذه العائلة وتنويها بشأنها، حيث سميت أيضا باسم عائلتها سورة من سور القرآن الكريم نقرأها ونتلوها، سورة آل عمران. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نص في الاصطفاء: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تبدأ القصة معاشر الأحبة ببيان نية أم مريم. من هي؟ زوجة عمران، تلك المرأة العابدة المؤمنة المخلصة التقية الورعة التي نذرت عند حملها بأن تقدم ما في بطنها هدية خالصة لربها. فقال عز وجل مذكرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقصتها وهي عبرة للأمة من بعدها ولنا جميعا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سبحان الله، أول امتحان لمريم عليها السلام أن أمها التي طالما طلبت من ربها أن يرزقها غلاما غلاما ذكرا أن تهبه لخدمة بيت الله المقدس، لكنها فوجئت بولود الأنثى. وهذه بشارة لكل من رزق بأنثى، وهي بشارة لكل امرأة في العالمين. رزقت امرأة عمران بأنثى وهي كانت تدعو الله أن يرزقها الولد، وقد أحسنت القصد لله تعالى بأن يكون هذا الولد خادما لبيت الله المقدس. فوجئت بمولود أنثى، رزقت بنتا بحكمة يعلمها الله وهو الحكيم الخبير. ولما كانت البنت لا تقوم بخدمة في المسجد كما يقوم الرجل، أسفت أم مريم امرأة عمران أيما أسف، غشيتها سحابة من الحزن، أمرها موج من اليأس، لأنها كانت تريد ولدا يخدم بيت الله ويقوم ببيت الله المقدس. اعتذرت لربها جل وعلا وسمتها مريم، فقالت: ربي ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بقيت وفية لشرطها مع ربها، وقبل الله سبحانه وتعالى هذا النذر منها، وجعله نذرا مباركا، بل لا يعرف نذر أعظم منه بركة، فقد أعقب هذا النذر خير نساء العالمين. تلك المرأة التي ولدت رسولا من أولي العزم من الرسل، يجعل الله تعالى ولادته وحياته ورفعه إلى السماء ونزوله آخر الدنيا، وما أجرى على يديه من المعجزات آية كبرى من آيات الله سبحانه وتعالى، كانت وما تزال وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الله، فأي نذر أعظم من هذا، وأي بركة، البركات وما تزال تلك البركات إلى آخر الدنيا يوم ينزل عيسى عليه السلام، بركات أجراها الله تعالى من هذا البطن المبارك. ولدت مريم عليه السلام يتيمة.